نضيف إلى ما تقدم
هو أن مقتضى وثاقة حرير، مقتضى وثاقة حرير التي يعني هي ثابتة ولا شك فيها، لا نشك فيها، أن مقتضى وثاقة حرير وصحة شهادة يونس إذا جمعنا بينهما وثاقة حرير وصحة شهادة يونس مقتضى ذلك أن تكون جميع روايات حرير عن الصادق عليه السلام بالواسطة إلا حديث واحد أو ماذا أو حديثين شيء لا بد أن يكون، أن جميع روايات يونس وجميع روايات حرير في كتبه أن تكون جميعها عن الصادق عليه السلام بالواسطة إلا حديث واحد أو حديثين، هذا مقتضى أن يكون يونس حديث ثقة وشهادة يونس شهادة واقعية حقيقية، لازمه هذا لأنه عكس هذا يخلينا نشكك إما في شهادة يونس وإما في وثاقة ماذا في وثاقة حديث حديث ثقة يونس أيضا شهادة ثابتة وتقول أن حديث لم يروي لم يسمع عن الإمام إلا حديث واحد أو حديثين، هذا لازمه أن تكون جميع روايات حديث في كتبه عن الإمام الصادق بالواسطة إلا حديث واحد أو حديثين، لأن هذا غير صحيح، هذا واضح أنه غير صحيح، وذلك لأنه جماعة كثيرون ممن نقل عن حرير روايات عن الإمام الصادق عليه السلام نقلها عنه مباشرة، يعني نقلها عنه عن الصادق عليه السلام مباشرة، وهؤلاء جماعة كثيرون مثل أبو أيوب الخزاز، مثل علي بن رياض، مثل عبد الله بن مسكان، مثل عبان، مثل حماد بن عيسى، مثل سليم القراء، عبد الله بن المغيرة وغيرهم، وهؤلاء نقل عنهم جماعات كثيرون، جماعات كثيرون نقلوا عنهم روايات حرير عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، من قبيل الحسين بن سعيد، من قبيل علي بن ابراهيم، من قبيل مثلا موسى بن القاسم، من قبيل السلطان، من قبيل علي بن ابراهيم القمي، من قبيل الى اخره من اصحاب الكتب والمصنفات والرواة نقلوا عن هؤلاء ايضا هذه الروايات التي يرويها حرير عن الصادق عليه السلام بلا واسطه، هكذا ايضا تسلسل الامر حتى وصل الى ماذا؟ حتى وصل الى المشايخ العظام الشيخ الكليمي والشيخ الصدوق والشيخ المقيد والشيخ الطوسي وغيرهم من هؤلاء أصحاب الكتب المطولة وأمثال هؤلاء، هؤلاء أيضا نقلوا روايات حرير عن الإمام الصادق عليه السلام بلا ماذا؟ بلا واسطة، وهذا معناه أن هذا يجبرنا على أن نشكك إما كما قلنا في وثاقة حرير وإما في ماذا في شهادة يونس، بحيث أن وثاقة حرير لا يمكن التشكيك فيها ومسلمة عند الجميع، فلا بد أن يكون هناك تشكيك في ماذا في شهادة يونس، وأما الواحد يحتمل أن مثلا أنه كل هذه الروايات الكثيرة الصريحة في النقل بلا واسطة والظاهرة في النقل بلا ماذا بلا واسطة، من كل هذه الروايات هي كانت في كتب يونس مرويا مع الواسطة، مرويا مع الواسطة بمقتضى ماذا بمقتضى وثاقة حرير وشهادة ماذا وشهادة يونس إلا حديث واحد أو حديثين كلها مروية بالواسطة، لكن من نقل عن كتب حرير من نقل عن كتب حرير مباشرة او بالواسطة وحتى تتسلل او كما قلنا للمشايخ، هؤلاء اشتبهوا، هؤلاء اشتبهوا فتخيلوا ان هذه الرواية في كتب حريز مروية ماذا مروية مباشرة، بينما هي في الواقع مروية ماذا مروية مع الواسطة، هي في الواقع مروية مع الواسطة، لكن هؤلاء تخيلوا انها مروية لماذا من دون واسطة فنقلوها ماذا من دون واسطة عن حديث عن الصادق عليه السلام، وهكذا صار روايات اخرى. كل هذا الاحتمال احتمال بعيد جدا بعيد جدا يوصل هذا المعنى، لان هذا قد يصح في مورد واحد او موردين، في شخص واحد بالنسبه الى شخص واحد او شخصين، اما ان يصح في هذه الموارد الكثيره وبالنسبه الى هؤلاء الاشخاص الكثيرين كلهم هؤلاء اشتبهوا وهم ينقلون عن كتاب حريص اشتبهوا في النقل، هذا امر بعيد جدا ولا يساعد عليه ماذا لا يساعد عليه الاعتبار. هذا كله اذا افترضنا ان هؤلاء جميعا نقلوا عن كتب يونس، نقلوا عن كتب يونس، وأما يفرضنا أنهم جميعا أو معظمهم نقلوا عنه عن طريق السماع، بمعنى أن كل واحد يسمع من شيخه وشيخه يسمع من شيخه حتى وصل في النوم إلى حريم نفسه، كما هو النحو المتعارف له في زمان من ناحية التحمل وشنو السماع، المسألة تكون بعد أوضح، يعني احتمال الاشتباه واحتمال الغفلة ما له معنى ان يكون في ماذا؟ في السماع. في السماع واضح حينئذ المسألة تكون في هذه الاحتمالات، لا ترد حينئذ بشكل اوضح. والحاصل انه كل ما تقدم في الحقيقة يجعلنا ان نطمئن بان هناك في شهادة يونس هي يدور امرها بين شيئين، اما ان تكون شهادة حسية معتمدة على النظر والحس، واما ان يكون اصابها التحريف والتصحيح، اصابها التحريف والتصحيح، هذا شيء موجود يعني ليس شيئا يعني بدعا من العلم، هذا شيء موجود متعارف، اصابها التحريف والتصحيح بمرور الزمن صارت الشكل هذا بهذا الشكل الذي وصل إلى هي إما حسية أو فيها تحريف وتصحيح، وعلى كل التقديرين لا يمكن البناء عليها ولا يكون هذا مانعا من قبول ولا اعتماد على ما يرويه حريص عن الصادق عليه السلام. وبهذا نكمل الحديث عن سندي حديث الراس، وتبين أن سنده معتبر ولا بأس بالاعتماد عليه. بعد ذلك يدخل في الدلالة، كلام في الدلالة يقع في مقامات، المقام الأول يقع في كيفية الاستدلال بالرواية على البراءة، على البراءة يعني كلام في البراءة والبراءة الشرعية من المستدل بالأدلة على إثبات البراءة بالآيات والروايات، ووصلنا إلى هذه الرواية. تقريب الاستدلال بالرواية كما هو مذكور في كلمات في تقريب السيبخاري هكذا ذكر، وإن يقول أن الإلزام المحتمل طالما أن يكون وجود أو يكون ماذا تحريم، الإلزام المحتمل إذا لم تقم حجة على ثبوته فهو يدخل فيما لا يعلم، يدخل فيما لا يعلم، يدخل في فقرة ما لا يعلمون. الإلزام المحتمل الذي لا دليل على ثبوته هو داخل في فقرة ما لا يعلمون، فيكون مرفوعا، هذا الإلزام المحتمل يكون مرفوعا بمقتضى حديث الرأي لأن حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا ما لا يعلمون اسم الموصول هو يدخل فيه التكليف، يدخل فيه الإلزام المحتمل. هذا الإلزام الذي لا أعلم به الحديث يقول هو مرفوع، ويقول أن المقصود بالرفع هنا رفع الظاهري للتكليف الواقع المشكوك، للرفع الواقعي للتكليف المشكوك. الرفع ليس رفعا واقعيا، وإنما هو رفع شنو؟ رفع ظاهري. رفع ظاهري لأن التكليف كما يرفع واقعا يرفع أيضا شنو؟ ظاهرا. والرفع الظاهري للتكليف يكون بماذا؟ يكون بعدم إيجاب الاحتياط من ناحيته، كما أن الوضع الظاهري للتكليف يكون بإيجاب الاحتياط من ناحية التكليف المشكوك. فالتكليف الواقع المشكوك يرفع ظاهرا بماذا؟ بإيجاب الاحتياط من ناحيته، ويرفع ظاهرا بماذا؟ بعدم إيجاب الاحتياط من ناحيته. فالتكليف في المقام اللي هو الإلزام المشكوك يكون مرفوع لكن رفعا ظاهريا، اللي هو معنى شنو؟ معنى عدم وجود الاحتياط من ناحية ذلك التكليف، حتى لو كان ثابتا شنو؟ في الواقع، لأن الرفع ليس رفع واقعي للتكليف، وإنما هو رفع ظاهري للتكليف. أي غير في أن يكون التكليف ثابت في الواقع لكنه مرفوع رفعا شنو؟ ظاهريا، يعني لا يجب عليك الاحتياط، بل انت في سعه وانت في مطلق الامان من ناحيه هذا التكليف الواقع المشكوك حتى لو كان ثابتا في الواقع. هذه هو تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف. هذا التقريب يتوقف على امرين. الامر الاول أن نسلم أن المراد بالموصول في الجملة هو التكليف، هو التكليف ما لا يعلمون، يعني التكليف الذي لا تعلم به. وأما إذا سيأتي هذا البحث، وأما إذا قلنا أن المراد به الموضوع الخارجي كما سيأتي الاستدلال عليه بطريقة السياق، لأن التسعة المرفوعة معظمها مراجعها موضوعات الشمال الخارجية، ما لا يطلقون، ما اضطروا إليه، ما استكروا عليه، إلى آخره. ما له معنى أن يكون الحكم الشرعي، لأنه المقصود بالموضوع الخارجي الذي لا يطلقه المكلف أو يكره عليه المكلف أو يجبر عليه أو يضطر إليه، إلى آخره. إذا قلنا بأن الموصول في فقرة ما لا يعلمون يراد به الموضوع الخارجي كما هو المراد بالموصول في سائر الفقرات، إذا الرواية لا يصح الاستناد من جميع أنواع الكلام، ليس فيها دلالة على رفع التكليف المشكوك ظاهريا، إنما ينادر الموضوع الخارجي. فإذا لابد من إثبات أولا أن المقصود باسم الموصول هو شنو؟ هو التكليف، وهذا سيأتي بعد، هذا سيأتي بعد. نفترض الآن أن المراد باسم الموصول هو التكليف كما هو الظاهر كما سيأتي. الأمر الآخر الذي لابد أن يتوقف عليه هذا التقريب الاستدلال هو أن نستظهر من الرواية أن الرفع رفع ظاهري كما ذكر في التقريب، أن الرفع رفع ظاهري للتكليف الواقع المشكوك. رفع ظاهري للتكليف المشكوك حتى ينفعنا في إثبات البراءة وإثبات التأمين وإثبات عدم وجوب الاحتياط، لأن الرفع الظاهر للتكليف المشكوك هو عبارة كما قلنا عبارة عن عدم إيجاب الاحتياط من ناحيته، وهذا يكفي لإثبات التأمين والسعة. لكن الكلام انه ما قال بان الرفع في الحديث الشريف هو رفع ظاهري التكليف المشكوك. لماذا لا يكون رفعا واقعيا التكليف المشكوك؟ لانه كما يمكن الرفع الظاهري للتكليف المشكوك يمكن الرفع الواقعي للتكليف المشكوك. قد يقال شنو القرينة، شنو الدليل، ما هو الدليل على كون الرفع في الحديث الشريف رفعا ظاهريا للتكليف المشكوك؟ بل قد يقال اكثر من هذا، يقال بانه يتعين ان يكون الرفع رفع واقعي مو رفع ظاهري، لان الرفع الظاهري فيه مؤنة إثباتية لا دليل عليها. ما هي المؤنة الإثباتية التي يحتاجها الرفع الظاهري؟ هو مسألة ان ظاهر الحديث وان مرفوع هو نفس ما لا تعلم به. نشوف الظهور الاول للحديث هذا ان الرفع يتعلق بنفس ما يتعلق به الجنون بالجهل والعلم، رفع ما لا يعلم نفس هذا الشيء الذي لا تعلم به، هذا مرفوع. سيكون المرفوع ومتعلق عدم العلم واحد، هذا يساعد على ان يكون الرفع رفع شنو واقعي مو رفع ظاهري، لانه متى ما قلنا ان الرفع رفع ظاهري سوف يتعدد يختلف المرفوع عن متعلق عدم العلم عما لا يعلمون، لانه في الرفع الظاهري ما لا اعلم به هو التكليف الواقعي، بينما المرفوع في الرفع الظاهري وجوب الاعتبار. المرفوع ليس هو ما لا اعلم به هو التكليف الواقعي، المفروض ان الرفع الظاهري مو رفع واقعي، المرفوع ان الرفع الظاهري ليس رفعا واقعيا. الرفع الظاهري لا يتعلق بما لا اعلم به هو التكليف الواقعي، وانما يكون الرفع رفعا ظاهريا بما لا يعني شنو بما لا عدم ايجاب الاعتبار. فيكون المرفوع شيء اخر غير ما هو شنو ما لا اعلم به، وهذا خلاف الظاهر خلاف الظهور الاول مثلا في الحديث الشريف. فاذا قد يقال بان ظاهر الحديث والرفع الواقعي للرفع ماذا للرفع الظاهري بهذه المكتبه نكتة ان الرفع الظاهري يستلزم ان يكون المراد من المرفوع غير ما يراد مما لا يعلمون، بينما الحديث الظاهر في اتحادهما وانه شيء واحد ما لا اعلم به يكون هو المرفوع، وهذا لا ينسجم الا مع كون الرفع رفعا واقعيا لا ظاهريا. قد واحد يجي فيما بانه هنا لا من الممكن ان نحافظ على مساله ان الرفع يسند الى نفس ما لا يعلمه، الى نفس ما لا يعلمه، ماكو تجوز في اسناد الرفع الى ما لا يعلمون، وبذلك نحافظ على ظهور الروايه، نحافظ على ظهور الروايه. المرفوع هو نفس تكليف الواقع المشكوك، هذا على رفع الظاهر لا نتكلم مع رفع الواقع، نلتزم بان المرفوع هو نفس ما لا اعلم به، بعد ماكو تجوز ماكو مخالفه للظاهر، لكن يدعى بان الرفع له ليس رفعا حقيقيا، انه الرفع بمسامحه بعنايه، الرفع رفع ظاهري للتكليف الواقع مشكوك. اذا ليس هناك تجاوز ومسامحه في اسناد الرفع الى ما لا يعلمون، لا الرفع مسند حقيقه وواقعا لمن الى ما لا يعلمون، يعني للتكليف الواقع مشكوك، لكن الرفع ليس رفعا حقيقيا، وانما هو رفع شنو؟ رفع شنو؟ مجازي، رفع مسامحي، رفع ليس حقيقيا. الجواب هذا واضح وانا لا سوينا في الشيء وانما نقلنا العناية من كونها عناية نادرة الى ما لا يعلمون الى كونها عناية في نفس الرفع. يعني الامر يدور بين ان نبذل العناية في اسناد الرفع الى ما لا يعلمون ونقول انه ليس مستجد ما لا يعلمون وانه مستجد الى وجوب الاحتياط ومسامحة اسند الى ما لا يعلمون لكن مع الحصار على الرفع الحقيقي على الرفع الحقيقي. الرفع الحقيقي يبقى على حالة ما بمسامحة لان وجوب الاحتياط يرتفع حقيقة ثانية وظاهريا ومسامحة ثانية. وإما أن يقول لا محافظ على هذا محافظ على ماذا على أن يكون الإسناد وما ما لا يعلم الحقيقي لكن العناية نزل هو في جانب شنو الرفع نفسه فنقول أن المرفوع هو التكليف الواقع المشكوك لكن رفعه ليس رفعا شنو حقيقيا وإنما هو رفع تجوزي. أن العناية لازم على كلا التقديرين وكأنه بذلك مثلا يتم الإشكال. شو الإشكال؟ هو أن التقرير الاستدلالي المنزل يتوقف على أن يكون الرفع رفعا ظاهريا بينما ظاهر الحديث هو أن الرفع رفع شنو؟ حقيقي. أن الرفع رفع حقيقي وأن الرفع الظاهر يحتاج إلى عناية إثباتية فإما في إسناد الرفع إلى ما لا يعلمون وإما في نفس الرافع يعني يكون الرفع مجازيا وعنائيا وليس حقيقيا. إذا العناية لازمة على كل تقدير إذا كان الرفع رفعا حقيقيا ظاهريا بينما لا يلزم من باب العناية عندما يكون الرفع رفعا حقيقيا. هذا هو جواب الشمال جواب هذا هو انه لا العناية لازم حتى على تقدير ان يكون المراد هو الرفع الحقيقي حتى اذا اريد الرفع الحقيقي هذا ايضا العناية لازمة والمسامحة لازمة وذلك بهذا التقدير باعتبار ان الرفع الحقيقي ما ممكن التزام به محال كما ذكر لأنه يعني تقييد الحكم بمعنى بالعلم به معناه اتفاق الأحكام بالعالمين. ما معنى أن التكليف المشكوك يعني التكليف الذي تجهل به واقعا مرتفع عنك واقعا مرتفع عنك يعني شنو يعني التكاليف الواقعية مختصة به لمن يعلم بها الرفع الواقعي في حال الجهل التكليف مستلزم اختصاص الاحكام الواقعية بالعالمين بها مستلزم لتقييد الحكم بالعلم به وهذا محال. فاذا لا يمكن ان نقول بان الرفع الواقعي ممكن هو محال. نعم الشيء الذي ليس محال والذي يمكن ان يقال هو هاي مسألة المتجعل فيه في موضوع الحكم شنو حكم مجهول هذا استفرق بين الجهل وبين ماذا وبين المجهول. مو ايها العالم بالجاهل اي اي ان الجاهل مقيد لنا بالعلم به هذا محال وانما يقال ان العالم بالجاهل مو ارتفع عند الجاهل وإنما أن الجاهل بالجاهل مو ارتفع عن الجاهل وإنما ارتفع عن شنو بالجاهل فعلية الحكم وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية بأي معنى فسرناها فهذا معناه شنو معناه هو ارتفع عن الجاهل. هذا معنى تفسير المنطق الحقيقي لهذا هو هذا أن يقال يعني ليس المقصود هو تقييد الحكم والجاهل بالعلم به حتى ينزل محال وإنما يكون المقصود هو تقييد الأحكام تقييد المجعول ووصول الحكم إلى حد الفعلية بالعلم الجاعل بالعلم الجاعل لكن هو أيضا لا يقول إذا قرأت عليه آية شنو تقصير، إذا قرأت عليه آية التقصير مدعي يكون ثالثي حقه وتجب عليه الإعادة إذا صلى تماما في موضع كافر مدعو يكون ثالثي حقه إلا تجب عليه الإعادة. مفهوم شنو؟ يعني لم تقرأ عليه آية التقصير، لم تقرأ عليه آية التقصير عن شنو؟ يعني ليس عالم بالجاهل، يعني جاهل بماذا؟ جاهل بالجاهل، جاهل بالجاهل، الجاهل بالجاهل لا يرفع في حق آية التقصير بما تمثله من جاهل، لأن الجاهل ثابت في حق العالم والجاهل، أحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وإنما المدعون لا يكون فعليا في حق آية، فيكون المرفوع هو المدعون وما لا يعلم به ياهو هو الجاهل. فإذن الشيء المعقول أيضا بعناية على تقدير الدفع الحقيقي، على تهار الجواب أنه حتى على تقدير أن يكون الرفع رفعا حقيقيا واقعيا، أن يكون الرفع رفع واقعي مظاهري أيضا يلزم بذل العناية. ليش؟ لأنه لا يمكن الالتزام بالرفع الواقعي للتكليف المعلوم للتكليف المشكوك واقعا، ولا يوجد غير المحاكم المحذور اشتراك بينهما، محذور اختصاص الأحكام بالعالمين بها، محذور تقييد الحكم بالعلم شنو؟ بالعلم به، وهذا مخال. وإنما الشيء المتصور بالرفع الواقعي للتكليف المشكوك في حال الجاهل هو رفع المجعول، هذا الشيء المتصور والمعقول. المجعول يختلف، فيختلف متعلق العلم مع متعلق الشيء مع متعلق الرفع، يكون المرفوع المجعول بينما ما لا اعلم به شنو هو؟ هو الجاهل، هو الجاهل. هذا يبقى إسناد الرافع إلى ما لا يعلمون ليس إسنادا شنو؟ حقيقيا، لأن ما لا يعلم به هو الجاهل وهو غير مرفوع بناء على هذا الطرح، ليس هو الذي يرفع وإنما الذي يرفع هو شنو؟ هو الفعلية والمجهول. فإذا العناية لازمة على كل تقدير الرافع سواء كان رفع ظاهري أو كان رفع واقعي، العناية لابد منها. هنا يظن تبقى القضية استظهار، من شنو اللي يستظهر من هذا الحديث الشريف أن الرفع هل هو رفع واقعي أو هو رفع ظاهري؟ لا إشكال أن الأظهر والأقرب بمناسبات الحكم والموضوع باعتبار أخذ عدم العلم في هذا الحديث الشريف هو أن الرفع يكون رفعا شنو؟ ظاهريا، أن الرفع رفع ظاهري للتكليف واقعي ماذا؟ المشكوك. هذا هو المناسب المن لهذا الحديث الشريف، سيكون مسألة استظهارية ولا يمكن إقامة قرائن على ماذا؟ غير القرائن السابقة لإثبات أن الرفع رفع ظاهري وليس رفع ماذا؟ أن الرفع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا. نعم هناك محاولة لإثبات أن الرفع ظاهري بقرائن، وأول قرينة هي مسألة الامتنان، مسألة الامتنان طرحت مسألة الامتنان باعتبار أن الحديث الشريف سياقه سياق امتناني، غفران أمتي تسعة واحد منهم ما لا يعلمون. هذا الامتنان جعل قرينة على أن الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، أو قل بعبارة أخرى جعل قرينة على أن المرفوع هو وجوب الاحتياط وليس هو التكليف الواقع المشكوك، وليس هو التكليف الواقع المشكوك وكوجوب الاحتياط. لماذا؟ باعتبار أن قرينة الامتنان قيدنا بأن نقول أن ما يرفع لا بد أن يكون في رفعه امتنان عن الأمة، وأن الذي يرقى ولا يرقى لا بد أن لا يكون فيه خلف على الأمة، وضيق ماذا؟ وضيق على ماذا؟ على الأمة. ما يرقى لا بد أن يكون في رفعه امتنان، وفي عدم رفعه خلاف شنو؟ خلاف الامتنان. هذا بد أن يكون فيه. كل شيء يرفع لا بد أن يكون في رفع امتنان، وفي عدم رفعه أي وضعه شنو؟ في كلفة وخلاف الامتنان. يقول من يستدل بهذا القرين على أن الرفع رفع ظاهري، هذا يقول يمكن تطبيقه بشكل واضح جدا على وجوب الاحتياط، على وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط رفعه بالأسباب في الامتنان، وضعه عدم رفعه في ماذا؟ في كلفة على الأمر، في مشقة، وجوب احتياط في مشقة. إذا وجوب الاحتياط وجود فيه مشقة خلاف الامتنان، فيكون رفعه موافقا للامتنان، فينطبق عليه بشكل واضح جدا. وأما إذا كان الرفع رفعا واقعيا ممكن تطبيق هذا، ليشبه من الرفع هو رفعا للتكليف الواقع المشكوك، التكليف الواقع المشكوك، التكليف الواقع المشكوك في حد نفسه، وبقطع النظر عن وجود الاحتياط ليس في وضعه كلفة ولا في رفعه ماذا؟ امتنان. ليس في وضعه كلفة في بقائه بغير التكليف واقع، بقطع النظر عن وجود الاحتياط ليس في وجوده كلفة على العباد ولا في رفعه منا لنا منا من العباد ولا في رفعه معنا. فإذا هذه قرينة تكون قدم علينا على أن المرفوع هو وجود الاحتياط، وليس المرفوع هو التكليف الواقع المشكوك. فبيبقى أنه لماذا يكون التكليف الواقع المحتمل وبوجود الاحتمالي ليس في بقائه كلفة ومشقة ولا في رفعه منا؟ وكان هناك ملازمة بينهما، الشيء الذي يكون في بقائه كلفة ومشقة يكون في رفعه شنو؟ امتنان، يكون في رفعه امتنان. التكليف الواقعي حيث أن بقاءه مجرد تكليف واقعي بقطع النظر عن وجود الاحتياط ليس فيه مشقة على الأمر، ليس فيه كلفة، بطبيعة الحال رفعه لا يكون فيه شنو؟ امتنان. لماذا؟ الظاهر أن هذا مبني على مسلك قاعدة فقه العقاد بلا بيان. تعالوا طيب وصلى الله عليه وسلم.